وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا
لا معلش.
وقالوا الحمد لله الذي خلقنا وهذا وقالوا الحمد الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وتحت عنوان أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام أوضح سماحته أن الهدف النهائي للسجاد عليه السلام كان إيجاد الحكومة الإسلامية. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
Thank you. أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام. بعد أن توضحت ساحة عمل الإمام السجاد عليه السلام، أشير بشكل مختصر إلى الهدف والمنهج الذي اعتمده الأئمة، وبعد ذلك نقوم بدراسة جزئيات حياة هذا الإمام فيما يتعلق بهذا النهج. مما لا شك فيه أن الهدف النهائي للسجاد كان إيجاد الحكومة الإسلامية، وكما جاء في كلام الصادق عليه السلام فإن الله تعالى وقت عام 70 لقيام الحكومة الإسلامية، ثم بسبب قتل الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 فإن الله أخرها إلى سنة 147 أو 148 للهجرة. فهذا يحكي بشكل واضح عن أن الهدف النهائي للإمام السجاد عليه السلام وسائر الأئمة هو إيجاد الحكومة الإسلامية. ولكن كيف يمكن أن تقام الحكومة الإسلامية في مثل هذه الظروف؟ إن هذا يحتاج إلى عدة أمور. أولا، ينبغي أن تدون وتدرس وتنشر المدرسة الإسلامية الحقيقية التي يحمل علمها الأئمة عليهم السلام. هذه المدرسة التي هي أيضا المبنى الأساس للحكومة الإسلامية. بعد أن انفصل المجتمع الإسلامي ولمدة طويلة من الزمن عن الفكر الإسلامي الصحيح، كيف يمكن إقامة حكومة على أسس الفكر الإسلامي الأصيل في حين أن الأرضية الفكرية لم يتم تحقيقها بين الناس ولم تدون تلك الأحكام الأصيلة؟ إن أعظم الأدوار التي مارسها الإمام السجاد عليه السلام هي أنه دون الفكر الأصيل للإسلام كالتوحيد والنبوة وحقيقة المقام المعنوي للإنسان وارتباطه بالله. وأهم دور أدته الصحيفة السجادية هو في هذا المجال. فانظروا إلى هذه الصحيفة ثم جولوا ببصركم في أوضاع الناس على صعيد الفكر الإسلامي في ذلك الزمن، ستجدون مدى المسافة التي تفصل بين الاثنين. ففي ذلك الزمن الذي كان المسلمون في كل أنحاء العالم الإسلامي يسيرون نحو الحياة المادية والملذات، بدءا من شخص الخليفة عبد الملك بن مروان إلى العلماء المحيطين به، ومن جملتهم محمد بن شهاب الزهري، وسوف أذكر أسماء علماء البلاط فيما بعد، نزولا إلى الجميع الذين كانوا يغوصون في بحر الدنيا والماديات. يقف الإمام السجاد عليه السلام ويقول مخاطبا الناس: أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ ففي هذه الجملة يوضح الإمام أن الفكر الإسلامي الأصيل كان عبارة عن جعل الهدف للمعنويات والتحرك نحو الوصول إلى الأهداف المعنوية والإسلامية، وجعل الإنسان يرتبط بالله عبر التكليف. وهذا هو الموقف المقابل تماما لحركة الناس المادية في ذلك الزمن. كان على الإمام السجاد أن يقوم بعمل كبير لأجل أن يحفظ الفكر الأصيل للإسلام في فضاء المجتمع الإسلامي، وكانت هذه الحادثة بداية أعمال الإمام السجاد عليه السلام. ثانيا، تعريف الناس بأحقية أولئك الذين ينبغي أن يتسلموا زمام الحكم، إذ كيف يمكن لأهل البيت تشكيل حكومة في الوقت الذي كان الإعلام والتبليغ ضد آل الرسول قد ملأ العالم الإسلامي طوال عشرات السنين حتى عصر الإمام السجاد عليه السلام، وفيه ظهرت الأحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تخالف حركة أهل البيت، بل إنها في بعض المواطن تشتمل على سبهم ولعنهم، وقد نشرت بين الناس ولم يكن لديهم أي اطلاع عن المقام المعنوي والواقعي لأهل البيت. لهذا فإن أحد الأهداف والتحركات المهمة للإمام السجاد عليه السلام كان يرتبط بتعريف الناس بأحقية أهل البيت، وأن مقام الولاية والإمامة والحكومة حق ثابت لهم، وهم الخلفاء الواقعيون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر إضافة إلى ما له من أهمية عقائدية وفكرية له ماهية سياسية، وهي الارتباط بالحركة السياسية المناهضة للنظام الحاكم. ثالثا، كان على الإمام السجاد أن يؤسس الأجهزة والتشكيلات التي يمكن أن تكون منطلقا أصليا للتحركات السياسية المستقبلية، ففي مجتمع ممزق يعيش تحت أنواع القمع والفقر والتضييق المالي والمعنوي، حتى أن الشيعة عاشوا من الرعب والتضييق إلى درجة أن تشكيلاتهم تلاشت، فكيف يمكن للإمام السجاد عليه السلام أن يبدأ عمله وحيدا أو مع مجموعة قليلة وغير منظمة؟ لهذا كان هم الإمام السجاد أن يبدأ بتشكيل هذه التنظيمات التي كانت برأينا موجودة منذ أيام أمير المؤمنين عليه السلام، غير أنها ضعفت وتلاشت إثر واقعة عاشوراء والحرة وثورة المختار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج.
الله الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، حيث نقف على جانب منه فيما يفيضه الحج من منافع اجتماعية فضلا عن الاقتصادية وحتى السياسية. نقف عند هذا البعد بعد لحظات.
أعزائنا الكرام، إذا نظرنا في سطور تحليلية لمجمل منافع الحج أمكننا القول بأن الحج بشكل عام وبمنافعه يحمل معنى شاملا لإدارة عامة تجتمع فيها مصالح المسلمين ليشهدوا منافع لهم. وهذه الآية الكريمة إشارة عامة أعطت مفهوما للحج ليحمل مختلف جوانب الحياة، لكي يكون أبعد من تلبيته الحاجات المعنوية للمسلمين، بل ويلبي المتطلبات والمنافع في الحياة الاجتماعية والفردية ليقودنا نحو معنى شامل تكون كل زاوية فيه ذات علاقة ببعضها البعض وتتصل اتصالا مباشرا بحياة المسلمين كافة.
نعم مستمعين الأكرم، يبقى على المسلمين استيعاب جميع المنافع الدنيوية والأخروية في موسم الحج. والآن فلنذهب إلى ما يمكن الإشارة إليه من هذه المنافع التي لا يمكن حصر دقائقها، إنما نشير إلى البارزة والشاملة للمجتمعات الوافدة، نقف عليها بعد قليل.
المنافع في موسم الحج أعزائنا الكرام يمكن النظر إليها من الأبعاد كافة، وأكثرها تصب في المنحنى الاجتماعي لكونها تصب بمختلف جوانبها في المجتمع. فنقول من المنافع أولا إن هذه الشعيرة أول ما تنفع روح الإنسان فتزكي النفس. تزكية النفس هذه تخلق من الإنسان فردا إيجابيا صالحا من جانب، وتقليل لأفراد المجتمع السلبيين المفسدين في الاجتماع من جانب آخر.
وثانيا من المنافع الاجتماعية في هذا الموسم أنه يخلق الأرضية الخصبة لتبادل الآراء وترسيم خطوط من الثقافة والعلم عبر ملتقى عظيم له في مختلف مواقفه من ندواته وفرص تجمعاته والتي تتمثل حتى عند أداء المناسك، والكل مجتمعين ملتقين في أماكن واحدة.
ثالثا ومن منافع هذا الاجتماع منفعة دعوة المسلمين من قبل خالقهم صاحب البيت من جميع أنحاء العالم للتجمهر في نقطة واحدة اسمها مكة، وهي لدعوة سامية كذلك ودعوة سهلة ينفذها أغلب المسلمين بكل رحابة صدر واندفاع ولا تجد الرفض لها، فمن منافعها أنها سهلت وهيئت لهذا التجمع الكبير.
ورابعا مستمعين الأكرم، هذه الندوة الإلهية الاجتماعية العظيمة التي تلم شمل ممثلي جميع البلدان الإسلامية تمثل فرصة ذهبية لكي يقوم زعماء الأمة الإسلامية بالبحث عن حلول لأزماتهم واتخاذ مواقف سياسية ودفاعية مشتركة حيال قضاياهم، وأن يقفوا صفا واحدا بوجه العدو الذي يتربص بمقدراتهم.
خامسا من منافعها أن هذا الاجتماع هو على أرض مقدسة في موسم مقدس يجتمع فيها المسلمون حول راية مقدسة هي الإسلام والتوحيد.
أما سادسا ومن أهم المنافع الاجتماعية الوحدة وجمع شمل المسلمين بمختلف مذاهبهم متحدين في أعمال مشتركة ونبذ الفرقة التي مزقت الأمة، الفرقة التي جعلت كثيرا من الشعوب الإسلامية ترضخ تحت سلطة الأجنبي باستضعاف. هذه الفرصة من أعظم الخطوات نحو التحرر وتقوية شوكة المسلمين.
سابعا من المنافع أن جميع الشرائح الاجتماعية التي وفدت موسم الحج ستعود بغير ما ذهبت عليه حاملة معها نقاء النفس والروح، ولا يقتصر على ذلك، فهي ملأة بالمعرفة والثقافة الاجتماعية بالتقائها بأفراد من مختلف بقاع العالم خاصة الإسلامية منها، ولا تخلو أيديها من المنافع الاقتصادية أيضا لتملأ أحبابها فرحة وسرورا.
وإشارة أخيرة بما يسمح له وقت البرنامج إلى إحدى المنافع السياسية والاجتماعية والتي لا يمكن حصرها أيضا في إشارة واحدة، فنقول دون تفصيل إن من أهمها هو إطلاق صرخة البراءة من الكفر والكافرين والمستكبرين، الموقف الذي يوصل صوت العزة الرافضة لكل أشكال الكفر والاستعباد، صوت الأحرار الرمز الأصيل لدعوة المجتمعات الإسلامية مشيا على خط الرسالة، ودعوة الأنبياء دعوة إبراهيم النبي الخليل والرسول محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين.
أعزائنا الكرام، هذا ما سمح به وقت البرنامج لحصر هذا البعد الخاص بمنافع الحج من خلال برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم بألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. مستمعينا مستمعاتنا، محور حديثنا في هذا البرنامج: الشارع التونسي أمام امتحان عسير. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. تتواصل ردود الفعل في تونس إزاء مشروع الدستور التونسي الجديد الذي يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة، أبرزها تمتع الرئيس بالحصانة طوال رئاسته وعدم جواز مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء مهامه. ومع أن الواقع يستوجب التريث والانتظار حتى 25 من الشهر الجاري للتعرف على نسبة المشاركة والإقبال وحجم التأييد لهذا الدستور، لكن المؤشرات تؤكد بأن هناك قطاع في الشعب التونسي ليس بالصغير يؤيد خطوة قيس سعيد، ويعتقد بأن النموذج السياسي التونسي خلال السنوات العشر الماضية عقيما، وأن تونس لم تشهد استقرارا في ظل حالة التشظي بين الأحزاب والصراعات الداخلية التي لم توصل البلاد إلى بر الأمان، خصوصا وأن المحكمة الدستورية لم تشكل وتحولت البلاد إلى ساحة صراعات داخلية، والتي رسخت هذه القناعة بأن الحالة السياسية التونسية لم تكن مجدية. المراقبون يرون أنه في مقابل الشريحة المؤيدة لقيس سعيد وتغييراته، فإن هناك قطاع آخر في الشارع التونسي يتخوف من عودة الشمولية والديكتاتورية والنظام القديم، إذ إن مشروع الدستور الجديد ينص على أن سيصبح الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة، وباقي الوزراء هم مساعدون له، وهو يملك تعينهم وإنهاء مهامهم، كما يعين أغلب أصحاب السلطات والمناصب التنفيذية في الدولة وقادة الأجهزة الأمنية، ويعين القضاة، وحتى له حق حل البرلمان. أي أن الدستور الجديد يمنح للرئيس الصلاحيات لربما لم يملكها حتى الرئيسان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وبالنظر إلى أن السلطة القضائية في تونس ستفقد السلطة، وأن الحكومة التي سيعين أعضاؤها رئيس الدولة ستصبح مسؤولة أمامه ولا مجال لعملها بدون سيطرة رئيس الجمهورية، لذا فإنه في النظام الجديد ستصبح كافة السلطات خاضعة للسيطرة لرئيس الجمهورية ذو السلطات المطلقة. وبالنظر إلى التعددية الحزبية في تونس، فإن بعض الأحزاب السياسية الصغيرة والغير معروفة ستحاول أن تضع العقبات أمام عملية الاستفتاء على الدستور أو الدستور لتعلن وجودها على الساحة السياسية التونسية، وتشكل رصيدا إضافيا إلى الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب حركة النهضة التونسية، وتؤثر بالتالي على الرأي العام التونسي وتغير جزءا من أفكاره، رغم القناعة المتنامية في الشارع التونسي بأن قيس سعيد يشكل النموذج الأحدث والجديد الذي تتطلع الجماهير إلى أنه سيشكل المنقذ والمجدد أو المنقذ والمجدد لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب التونسي ووضع قطار الثورة التونسية على السكة من جديد. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. الشارع التونسي أمام امتحان عسير، محور حديثنا في هذا البرنامج. كل الشكر والتحية لمستمعينا الأكارم الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب، وقد بعثوا إلينا بمساهمات ومشاركات من هنا وهناك، وألف شكر وتحية لهذه المساهمات الطيبة. أتوقف مع مساهمة للأخ الكريم أبو محمد مهدي، بعثها إلينا من اليمن، رسالة صوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يعيش التونسيون حالة من الترقب بانتظار ما سوف تؤول إليه مجريات المعركة الدستورية. قد ربما يكون نجاح الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد مطمئنا للشعب التونسي. إذن التونسيون في حالة امتحان صعب وعسير، وطالما دول الاستكبار أمريكا والغرب وأرباب الرجعية العربية ودولات أعراب الخليج الفارسي ودول إقليمية لا زالت تلعب دورا في عدم استقرار تونس. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، بارك الله بك ورعاك على هذه المساهمة الصوتية التي استمعنا إليها. ألف شكر وتحية لأختنا أو لأخونا الفاضل أيضا من الأردن، صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل، بعث إلينا هذه الرسالة أيضا أستمع إليها.
تحية لكم يا جميعا. إن تونس ستنهار اقتصاديا وسياسيا نتيجة للفوضى الداخلية، ولكن هناك مؤامرات خارجية تحاك ضد الرئيس التونسي السيد سعيد. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكر لك يا عزيزي صبحي، وبارك الله بك على هذه الرسالة التي استمعنا إليها، وجزيل الشكر للأخت الفاضلة معالي من البحرين التي تستمع إلى البرنامج، ونشكرها جزيل الشكر على استماعها إلى لقائنا هذا صدى المغرب العربي. إذن المستمعين الكرام، سنتوقف عند قراءة التونسيون لمشروع الدستور الجديد في هذا البلد مع توسيع صلاحيات الرئيس. كيف سيكون الاستعداد الشعبي عليه بعد تحديده في 25 تموز يوليو الشهر الجاري الذي نحن الآن فيه؟ ولربما هناك من رأي للمعارضين للنظام الجديد بأنه يخلق مناخ مناسب لعودة الاستبداد في هذا البلد، لربما هذا الرأي، وفي ظل خيبة الأمل التي أصابت الشارع التونسي من الأحزاب السياسية التي لم تتمكن طبعا من تحسين الأوضاع المعيشية. هناك اعتقاد بأن القسم الأكبر من الشعب التونسي سيؤيد الدستور الجديد، أم لربما العكس من ذلك، سيعارض ويعتبره بأنه مشروع استبداد. إعلان الاتحاد التونسي طبعا مهم للشغل، ومشاركة هذا الاتحاد في الاستفتاء بعد أن كان معارضا له، والأحزاب المعارضة على موقفها، هل ستبقى أم أنها تحاول أن تتحرك كي لا تتأخر عن الركب وتخسر جزء من الكعكة؟ بطبيعة الحال هناك إشارات إلى وجود حقيقة وتأثير أجندات سياسية خارجية حقيقة في الوضع التونسي، لابد لنا من الوقوف عندها، وماذا تريد هذه الأطراف السياسية المختلفة لربما من التأثير على تونس، كيف سيكون الأمر، هي أيضا من المحاور التي نحن إن شاء الله نسلط الضوء عليها في هذا البرنامج بمعية استضافتنا لضيف كريم عبر الهاتف سيلتحق بركبنا إن شاء الله. توقف عند هذا الفاصل مستمعين الأحبة، لنا عودة إن شاء الله واستكمال الحديث مع حضراتكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج صدى المغرب العربي. نتحدث عن تونس مستمعينا الأكارم. الشارع التونسي أمام امتحان عسير هو محور حديثنا في هذا البرنامج، وتسليط الضوء على مشروع الدستور الجديد في هذا البلد. يلتحق بركبنا في هذه اللحظات من تونس الأستاذ أحمد الكحلاوي المحلل السياسي من هناك. أرحب بك أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا بك وبمستمعيك، أهلا وسهلا،
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا سيد الفاضل، وأتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء كي نتحدث معكم. أستاذ أحمد، كيف يقرأ التونسيون مشروع الدستور الجديد للبلاد مع توسيع صلاحيات الرئيس؟
يعني هم سؤالين، هذا سؤال واحد. نعم. أولا كيف يقرأ التونسيون الدستور الجديد ثم توسيع صلاحيات الرئيس؟ طبعا الأمر يعني مهم بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني. التونسيون لهم ثقة في الرئيس، لقد انتخبوه يعني أعداد كبيرة وكبيرة جدا، والرئيس أعطى صورة عن نفسه، عن أفكاره، عن التزامه، عن نظافة أديه، وعن وطنيته على امتداد تقريبا يعني سنة الآن، من شهر جويلية يعني شهر 7/25/2001 إلى اليوم جويلية يعني شهر 7/25 راح يكون الاستفتاء يعني التصويت على الدستور. إذن الرئيس أعطى صورة نقية عن 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 نفسه، عن أفكاره، عن التزاماته إلى آخره، وخاصة كما قلت عن وطنيته. ولذلك أنا أفرح وأنا متأكد من نفسي أن شيئا لم يهز الرئيس، لأن الرئيس له ثقة بنفسه وله ثقة بالشعب الذي صوت له يعني خلال الانتخابات الرئاسية. هذا أولا.
جميل.
الثقة طبعا ليست هكذا يعني تبهللة، لأن الرئيس قد عبر عن مشروعه.
نعم.
في كل مرة يتحدث مع الشعب إلا ويعلن عن يعني مخطط المشروع الذي ينادي به، وعلى رأس هذا المشروع قضية السيادة الوطنية. وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا. نحن في عصر الهيمنة الاستعمارية العالمية، في عصر يعني التدخل العنصري الصهيوني، رئيس الجمهورية يدافع بقوة عن السيادة الوطنية من عن الاختيارات الأجنبي، وهذا أمر مهم بالنسبة للتونسيين، لأننا عانينا على امتداد الحدود التي مرت من التدخل الأجنبي، وخاصة من التدخل الأمريكي والأوروبي. هذا يعني أولا. ثانيا نفسي إذن لصلاحيات الرئيس. الرئيس يعني اتخذ إجراءات استثنائية طبقا للفصل 80 من الدستور السابق المرفوض من طرف الشعب، فكان أمام الرئيس إلا أن يعتمد على يعني الدستور الماضي، لأنه لم يكن هناك دستور بعد ذلك.
نعم.
اعتمادا على الدستور 2014 والفصل 80 في 2014 الذي أعطى لرئيس الجمهورية جملة من الحقوق ومن التدخل يعني سمحت له أن يتخذ إجراءات استثنائية ونفذ بعضها، وذلك مثلا في إلغاء البرلمان وحل البرلمان.
نعم.
هذا تقريبا من أهم الإجراءات التي اتخذها، وعدد من الإجراءات الأخرى، ومن بينها يعني الـ 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 يعني الـ يعني برنامج الخطة التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية، والتي يعني بدأت بعمل استكشاف الرأي العام حول مواقف الرئيس، وقد شارك في هذه العملية تقريبا أكثر من نصف مليون تونسي، نحن 12 مليون، هناك نصف مليون، وهذا الأمر يهم المثقفين بصفة عامة الذين شاركوا، هم إذن نخبة المجتمع، وكانت الإجابات جيدة جدا، وكان تفاعلا مع مقترحه الرئيس الجمهورية من طرف النخبة الكبيرة في تونس. وكان ذلك مادة لما نحن فيه اليوم من استفتاء حول دستور جديد. من يكتب الدستور؟ رئيس الجمهورية كلف لجنة خاصة من القانونيين وخاصة من يعني المختصين في القانون الدستوري، أساتذة مشهود لهم ومعروفون إلى آخره، كلفهم بترأس لجنة حوار وطني. كنت شخصيا عضوا في لجنة الحوار هذه. هناك الأول يهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وكنت ضمن هذا العمل. وهناك عمل قانوني يتعلق ب يعني مسائل الهوية والانتماء إلى آخره والقضايا العامة الكبيرة.
نعم.
وفوجئنا يعني مع الأسف الشديد في هذه الأيام الأخيرة بأن الرئيس قد نشر يعني دستورا قال رئيس لجنة الحوار الماضية أنه ليس المشروع الذي كتبه السيد اللجنة، وقال
نعم.
لم يجد ما يعني يستجيب لما يريده الشعب. ماذا يريد الشعب؟ أول قبل كل شيء.
نعم. طيب، بدأ الصوت يتقطع والكلام غير مفهوم. أستاذ أحمد، الآن تسمع صوتي بشكل واضح؟ طيب، فقدنا اتصالنا بالأستاذ أحمد الكحلاوي، واعتذر طبعا من حضراتكم مستمعينا الكرام، لأن الثواني الأخيرة أصبح الصوت غير واضح، على أمل عودته إن شاء الله ليتحدث لنا حول مسألة الاستعداد للاستفتاء الشعبي، وكذلك رأي المعارضة في هذا الجانب، الذين يتحدثون عن خلق أجواء ومناخ مناسبة لعودة الاستبداد في هذا البلد. لابد لنا من تحديد المحاور أيضا، كما أشرت أن نحن نتحدث عن الخيبة، خيبة الأمل الموجودة التي أصابت الشارع التونسي حقيقة إزاء الأحزاب السياسية المختلفة التي لم تؤدي ما كان عليها من عمل نتيجة لإخفاقاتها في ظل هذه السنوات التي مرت في تونس من الحكم، وماذا سيحصل بالتالي إزاء مشروع الرئيس قيس سعيد، هذا المشروع الإصلاحي الذي على عاتقه، وبداية البداية التي تكون أساسية هي فيما يخص به الدستور الجديد وأقرار هذا الدستور للشارع التونسي. إذن سنبقى إن شاء الله بانتظار عودة ضيفنا الأستاذ أحمد الكحلاوي في هذا البرنامج، يتحدث معه في إطار لقائنا هذا. اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا أتوقف عند المواقع الإخبارية التي تتحدث إلينا عن الوضع التونسي، لنرى ما هي آخر المستجدات في تونس. طبعا هناك تداعيات حول مسألة الانقسامات في تونس على استفتاء الدستور، لكن ندع هذا الأمر وننتقل مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد الكحلاوي، عدت إلينا من جديد، أرحب بكم سيدي.
طيب، مرحبا.
طيب، أنت أشرت أستاذ أحمد في حديثك عن مسألة قراءة التونسيين للمشروع وكذلك توسيع صلاحيات الرئيس. ودي أسألك يعني كيف تنظر الاستعدادات للاستفتاء الشعبي، كيف تتوقع في 25 من تموز يوليو، وماذا يعني رأي المعارضين للنظام الجديد بأنه يخلق مناخ مناسب لعودة الاستبداد؟
والله يا أخي خليني اسمح لي.
نعم.
أتحدث يعني حول صلاحيات الرئيس.
نعم، تفضلوا.
نحن يعني منذ ما سمي بالثورة وأبيها داخله،
نعم،
يعني حكم البلد جماعة الحلف، يعني قاده جماعة الإخوان في تونس، وقضينا 10 سنوات تقريب، والوضع الذي شاهدناه لم نعيش مثله أبدا في تاريخنا، وضع تعيس جدا، كانت عشرية سوداء بأتم معنى الكلمة. يعني أدت على الاقتصاد، أدت على المجتمع، أدت على كل ما يتعلق بحياة المجتمع التونسي، وأكثر من هذا الإرهاب. يعني لقد اجتالوا خلال 10 سنوات أكثر من 1500 شرطي وجندي من الجيش الوطني.
نعم.
بل أرسلوا الإرهابيين إلى ليبيا وشاركوا حلف الناتو في تدمير ليبيا. ثم أرسلوا آلاف مؤلفة، عشرات الآلاف، إلى سوريا للمشاركة في إسقاط النظام السوري. هؤلاء عصابة جاءوا مكلفين بمهمة، والمهمة هي تدمير البلد. حتى أن أحد زعماء هذه العصابة التي حكمت على امتداد 10 سنوات قال إن مشروعنا هو مشروع خلافة سادسة برئاسة أردوغان.
عجيب.
يعني معقول، يعني معقول هيك قالوا ثورة وقالوا ربيع عربي لنبيع الوطن تاعنا الأردوغان؟ يعني هذه جرائم ارتكبوها، ولذلك يعني الصلاحيات كانت في ذلك الوقت مقسمة بين رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، ورئيس الحكومة. تصور يا أخي، سلطة مقسومة بين 3 قوى. لماذا فعلوا ذلك؟ حتى يسهل عليهم اختراق الوضع السياسي الداخلي.
نعم.
بينما عندما تكون السلطة الوطنية الأساسية، أقول الوطنية الأساسية، بين أيدي رئيس الجمهورية، فلا خوف على الدولة دي. ولكن الدولة سوف تكون مهددة عندما تكون مؤسساتها الرئيسية مقسومة على 3 أو 4 رؤوس.
نعم.
وهذا ما أراده بريمر للعراق، ونحن دستورنا، دستور النهضة وجماعتها، كتبه بريمر، هو نفسه تقريب دستور العراق. لذلك نحن سعداء بأن يتم تجميع أهم المسؤوليات، أهم الوظائف عند رئيس الجمهورية، ويحاسب من طرف البرلمان ومن طرف المحكمة الدستورية، كله موجود في الدستور الجديد.
جميل.
يحاسب في صورة ما إذا خلى بأي أمر هام يتعلق سواء كان بالسيادة الوطنية أو بمعيشة الشعب أو بالاقتصاد أو بأي موضوع خطير يهمه الأمن، أمن، أمن البلد.
نعم.
هذا فيما يتعلق ب يعني مسؤوليات رئيس
وما تتحدث عنه أستاذ أحمد الكحلاوي، يعني هذا التحليل الذي تحدثت عنه وهذا الإطار الذي يعني جت بتسلسل الأحداث، هل يفهمه ويعلم به الشارع التونسي؟
الشارع التونسي قد ذاق ذرعا بتعدد الرؤوس الحاكمة.
أه.
كلها تناقض. هل يعقل أن رئيس البرلمان غنوشي يذهب بعد كل جلسة في البرلمان إلى تركيا يقدم تقريرا إلى أردوغان حول برلمان تونسي؟ معقول هذا؟ هو مسؤول على برلمان تونسي، فما دخل أردوغان في البرلمان التونسي؟
نعم.
فرئيس الحكومة يعني أيضا يسمح لنفسه بأن يأمر بإطلاق الرصاص على مواطنين في أحد المحافظات؟ هذا غير معقول.
نعم.
ولذلك السلطة المركزية يعني تم تفكيكها، وطبعا هذا تكتيك أمريكي معروف، التفكيك.
نعم.
وإعادة.
نعم.
التركيب.
نعم.
هذا.
نعم.
معروف يعني. لذلك يعني تجميع السلطات الأساسية بين أيدي الرئيس وضمان محاسبة هذا الرئيس من خلال محكمة دستورية أو برلمان، هذا أمر جيد بالنسبة لها.
جميل. طيب كيف تنظر إلى إعلان الاتحاد التونسي للشغل مشاركته في الاستفتاء بعد أن كان معارضا له؟ طبعا
شوف، الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة استثنائية، فهي ليست منظمة نقابية بالمعنى المهني، بل هي منظمة وطنية.
نعم.
أسسها الشهيد الكبير الوطني فرحات حشاد، وجعلها أولا واجهة للحركة الوطنية أيام الاستعمار.
نعم.
وجعلها أداة للعمل النقابي المهني الذي يدافع عن خبزة الناس وعن مصالح الناس إلى آخره. فهذا الاتحاد هو عبارة عن حركة وطنية، ولذلك في هذا الاتحاد تجد تعدد الأفكار وتعدد المواقف. فالاتحاد ليس بحزب حتى يكون يعني سلوكه منضبط لما يقوله الحزب في الفصل A والفصل B إلى آخره، وهو ليس أيضا يعني بنقابة عادية، نقابة مهنية عادية.
نعم.
يجمع القوة الوطنية، فأخذ بعين الاعتبار أفكار الناس، وفي نهاية الأمر بعد أن كان مترددا، بعد أن تلكأ إلى آخره، في نهاية الأمر اتخذ القرار المناسب، والذي كان أعلن عنه منذ بداية 25/7 عندما قال إن الاتحاد ملتزم 25/7 ولن نعود إلى ما قبل هذا التاريخ. يعني أعلن بصريح العبارة بعد استشارة هياكله وقواعده، لأنه التزاما بما كان أعلن عنه يوم 25 جويلية الماضي من أن الاتحاد لم يقبل العودة إلى ما قبل 27، أعلن حرية لمنخرطي الاتحاد وللشعب التونسي بأن يصوتون بالشيء الذي وبالموقف الذي يختارونه.
جميل. وسؤالي الأخير أتمنى الإجابة في دقيقة أو دقيقتين، يعني هل ستبقى الأحزاب المعارضة على موقفها أم أنها تحاول أن تتحرك كي لا تتأخر عن الركب وتخسر جزء من الكعكة؟
شوف، صحتنا التونسية اليوم يعني بها مشهدان. المشهد الأول هو المشهد الجماهيري، مشهد الشعب يريد، مشهد الرئيس قيس سعيد، مشهد يعني الانتظار الساعة التي سوف يعني يعلن فيها رئيس الجمهورية نهاية مرحلة سابقة يعني ذقنا فيها كل أنواع والتدمير. فهذه الأغلبية أولا، مع هذه الأغلبية كل أنصار رئيس الجمهورية سواء كان في النخبة أو في الشعب، وخاصة في الشعب، في أبناء الشعب. ثم هناك أحزاب وطنية برأت بأحزاب وجمعيات بطبيعة الحال، مثل الجمعية التي أرأسها أنا شخصيا وجمعية التطبيع والصهيونية. نحن كنا وسنظل مع الرئيس وسندعو إلى التصويت خلال الاستفتاء، إلى يعني التصويت بمشروع الدستور، دستور السيد الرئيس. البقية هم جماعة النظام القديم. لن يعودوا أبدا، لأنهم إذا عادوا فإن الغنوشي سوف يكون هو الرئيس، والشعب التونسي لم ولن يقبل بعودة هؤلاء الذين أفسدوا نشروا الفقر، نشروا كل ما تتصورونه من عيوب ومن مثل بمصالح الشعب، وخاصة من عيوب يعني التنكيل بالشعب التونسي، لأنه لم يعد يقبل مقولة الإسلام في خطر. هذه مقولة ظهرت أنها لعبة يلعبها مرة، ولن يقبل الشعب بالعودة إلى ما قبل 25.
الأستاذ أحمد الكحلاوي المحلل السياسي ورئيس جمعية مناهضة التطبيع من تونس كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا، إلى اللقاء،
حياكم الله، إلى اللقاء. إذن بهذا مستمعينا مستمعاتنا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش.